بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أغنانا بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين عن ابتداع المبتدعين، فقال سبحانه وهو أصدق القائلين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على البيضاء لا يزيغ عنها إلا الهالكون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يهدون بالحق وبه كانوا يعدلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، واحذروا البدع فإنها تضل عن الدين وتبعد عن رب العالمين. وإن من البدع ما أحدثه الناس في هذا الشهر، شهر رجب، من العبادات والاحتفالات وما زعموا له من الفضائل والكرامات التي توارثوها جيلا بعد جيل، ابتداء من عصر الجاهلية إلى وقتنا هذا، من تخصيص هذا الشهر بقيام بعض لياليه أو صيام بعض أيامه أو تخصيصه بذبائح تذبح فيه تقربا إلى الله تعالى، أو تخصيصه بعمرة أو غير ذلك، وما يخصون ليلة 27 من هذا الشهر باحتفال يسمونه الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج. وكل هذه الأمور بدع منكرة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لشهر رجب خاصية على غيره من الشهور، إلا أنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فاتخاذه، أي اتخاذ هذا الشهر، موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الأئمة كالإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومما أحدث في هذا الشهر من البدع تعظيم يوم أول خميس منه وصلاة ليلة أول جمعة منه، وهي الصلاة المسماة بصلاة الرغائب. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما أحدث في الإسلام بعد 104، وروي فيه حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. مضمون هذا الحديث فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب، إلى أن قال رحمه الله: والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم وصنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن رجب، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا يصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، إلى أن قال رحمه الله: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن مما اعتاده الناس أداء العمرة في هذا الشهر. نعم، أداء العمرة في هذا الشهر، شهر رجب، ويظنون أن للعمرة فيه مزية وفضيلة على العمرة في غيره من الشهور، وهذا خطأ فادح. فإن الوقت الفاضل لأداء العمرة أشهر الحج وشهر رمضان، وما عداها من الشهور فهي سواء في ذلك. فيا من تحتفلون، يا من تحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج أو غيرها من الذكريات البدعية، هل لكم دليل على ما تفعلون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل فعل شيء من ذلك في القرون المفضلة؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إن قلتم إن لكم دليلا على ما فعلتم من الكتاب والسنة فقد كذبتم والله، وإن اعترفتم بأنه لا دليل لكم فقد ابتدعتم. فاتقوا الله، فاتقوا الله في أمة محمد، لا تفسدوا عليها دينها بالبدع. عباد الله، لا شك أن الإسراء والمعراج نعمة عظيمة على أهل الإسلام، ولكن إحياء هذه الذكرى وغيرها من الذكريات وتخصيصها بعبادة لا دليل عليها يعتبر بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والعمل الصالح لا يختص بليلة واحدة في السنة، وإنما هو مستمر في حياة المؤمن. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إخوة العقيدة والإيمان، إن الدين لا يؤخذ من العوائد والعادات ولا من تقاليد الآباء والأجداد، وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة. وإن عملا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أتباعه بإحسان عمل محدث مبتدع يجب رفضه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، ماذا تصنعون؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لبطلانه. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أمر محدث منكر مبتدع في دين الله، ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، فهو مردود ومرفوض. عباد الله، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الذي يحرم ويعتبر بدعة في هذا الشهر، في شهر رجب، هو تخصيصه بشيء من العبادات، فيعتمرون في هذا الشهر ويسمونها العمرة الرجبية، ويصومون ويقومون الليل ويفعلون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، يخصون هذا الشهر بعبادات لم يفعلوها من قبل. أما العبادة المشروعة، أما العبادة المشروعة في هذا الشهر وفي غيره، مثل صلاة التهجد في الليل والوتر، وصيام يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والنوافل المطلقة والمقيدة التي صحت بها السنة، فهذه العبادات تفعل في شهر رجب وفي غيره. فمن كان له عمل من هذه الأعمال وهذه العبادات قبل شهر رجب فليستمر عليه في شهر رجب كغيره من الشهور. فأكثروا رحمكم الله أكثروا من الطاعات ولازموا الجمعة والجماعات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم، ومن أجل نعمته بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليكم، وما خصه الله به من الخصائص العظيمة، وما شرفه به من المنزلة الكريمة، ومن ذلك معجزة الإسراء إلى المسجد الأقصى والمعراج إلى السماء، فقد كان الإسراء والمعراج من أكبر النعم على هذه الأمة، وقد نوه الله تعالى بشأنه في كتابه المبين وبين الحكمة فيه في سورة الإسراء وفي سورة النجم، وقد أكرم الله فيه نبيه وأراه من آياته الكبرى، وفرض على أمته الصلوات الخمس التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 5 صلوات في العمل، وهي عن 50 في الثواب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج، رأى من آيات الله الكبرى ما قرت به عينه وقوي به يقينه، وصار هذا الإسراء من أكبر معجزاته وأعظم آياته صلى الله عليه وسلم. قد فرح بهذه الآية أهل الإيمان، واغتاظ منه أهل البدع والكفر والطغيان، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فأقام الله به الحجة واستنارت به المحجة، فآمن من آمن على يقين من ربه، وكفر من كفر بعد أن قامت عليه الحجة. فواجب المسلمين إذن في كل عصر أن يشكروا الله على هذه النعمة بأداء ما أوجب الله عليهم فيها من الصلوات الخمس في اليوم والليلة في أوقاتها في بيوت الله وجماعاتها، وأن يجتنبوا الذنوب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، رأى أهلها يعذبون بها أشد العذاب. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرة كما رضخت هذه الصخور رؤوس من كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الإبل والنعم، ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله تعالى شيئا، وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى صلى الله عليه وسلم على قوم بين أيديهم لحم نضيج جيد في قدر، ولحم آخر في قدر، في لحم آخر ني في قدر قدر خبيث، فجعلوا يأكلون اللحم النيء الخبيث ويدعون الضجيج الطيب. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت معها وعندها حتى الصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا، فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها، وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة. ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع. فقال ما هذا يا جبريل؟ فقال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. وأتى صلى الله عليه وسلم على قوم بطونهم كالبيوت، بطونهم تتعداهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. الحديث رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء المجرمين يعذبون بجرائمهم، وأخبر عن ذلك تحذيرا للأمة من ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، ومنها التكاسل عن أداء صلاة الجماعة المكتوبة في وقتها مع جماعة المسلمين. وقد كثر ارتكاب هذه الجريمة، فتكاسل كثير من الناس عن أداء الصلوات، فالواجب عليهم التوبة إلى الله تعالى والمحافظة على الصلوات قبل أن يواجهوا هذا المصير المؤلم. ومنها منع الزكاة وهي قرينة الصلاة، ومنها ارتكاب جريمة الزنا وهي من أبشع الجرائم، وعقوبة هذه الجريمة في الدنيا والآخرة من أشد العقوبات. ومنها خيانة الأمانة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الخائن لأمانته قد كلف تعذيبا له بحمل حزمة لا يستطيع حملها وهو يجمع عليها زيادة. ومنها الخطباء الذين يوقدون الفتنة بخطبهم ويحرشون بين الناس، تقرض ألسنتهم وشفاههم. وما أكثر خطباء الفتنة اليوم في النوادي وفي الإذاعات والقنوات الفضائية ممن يحرضون على الثورات وعلى المظاهرات وعلى سفك الدماء والإخلال بأمن المسلمين. ومنها أن الذين يتكلمون بالكلام المحرم من كذب وشتم وغيبة ونميمة وشهادة زور وأيمان فاجرة، فيفسدون بين الناس ولا يستطيعون إصلاح ما أفسدوا ولا استرجاع ما تكلموا به من الفواحش والزور. ومنها أكلة الربا تتضخم بطونهم فتصير كالبيوت العظيمة فيها الحيات المروعة، ومصداق هذا في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع الذي به مس من الجن فهو يقوم ويسقط. نسأل الله السلامة والعافية. وما أكثر أكلة الربا اليوم، ما أكثر أكلة الربا اليوم بسبب تضخم الأموال ووجود البنوك الربوية والمسارعة والمزحمة على الأسهم في البنوك. لا يسألون أهذه الأسهم هي أسهم شرعية، هي جائزة شرعا، أم هي أسهم تدر عليهم أموالا باهظة ثم يأكلونها. لا يدري المسلم أيأكل من حلال أو من حرام، لا يبالي يوم أن يأكل هذه الأسهم ولا يسأل العلماء، إنما مجرد جمع الأموال بأسهم مشبوهة أو أسهم غير مشروعة، المهم أن يتحصل على هذا المال. وتجدون البنوك كيف يتزاحم الناس عندها، بل يتقاتلون، بل إن شياب الناس كبار السن كانوا يتحدثون في مجالسهم عن الربيع وعن الغنم وعن المطر وعن غير ذلك، فأصبح عامة الناس ورعاعهم وعوامهم حديث مجالسهم اليوم هو الأسهم. الأسهم ارتفعت نزلت، يتقاتلون يتخاصمون يتبايعون، كل ذلك لا يسألون فيه أهو حلال أم حرام. ما أكثر أكلة الربا اليوم بسبب تضخم الأموال ووجود البنوك الربوية، هي بنوك ربوية تنتشر حتى حول الحرمين الشريفين التي تستثمر فيها تلك الأموال في الداخل والخارج، حتى أصبح الربا وسيلة اقتصادية مألوفة يستغرب من ينكرها ويسخر منه، كما قال المرابون من قبل إنما البيع مثل الربا. أيها المسلمون، إن واجبنا أن نستفيد من حادثة الإسراء والمعراج العبرة والعظة والتمسك بأوامر الله واجتناب مناهيه، ولا يكون حظنا منه إحداث البدع بإقامة الاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي حذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس لا يعرف عن هذه الآية إلا أنها وقت سنوي يقيمون فيه احتفالا مبتدعا في موعد حددوه من عند أنفسهم، كأن النعمة بهذه الآية العظيمة لا تحصل إلا في تلك الليلة الواحدة من السنة، وليس لها أثر مستمر باستمرار الصلوات الخمس في اليوم والليلة، ومستمر كلما تريت هذه الآية في القرآن، لكنها التقاليد والعادات الفاسدة والطقوس الفارغة التي شابهوا بها اليهود والنصارى. هذا فقههم للأحداث وتفقههم في الدين. فاتقوا الله عباد الله، واستفيدوا من سيرة نبيكم القدوة الحسنة والعبرة والعظة، وأحيوا السنن وأميتوا واحذروا البدع، فهذا هو سبيل النجاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول ما تسمعون، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المنير: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو العليم الخبير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالبينات والمعجزات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وناصروه وجاهدوا معه ونشروا دينه في مشارق الأرض ومغاربها حتى ظهر على سائر الأديان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى، وتأملوا هذا الحدث العظيم الذي نوه الله بشأنه فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم، مجد الرب سبحانه نفسه لقدرته الباهرة حيث أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بأن نقله في جنح الظلام من المسجد الحرام بمكة المشرفة إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس الذي بفلسطين، مسجد الأنبياء من عهد إبراهيم الخليل عليه السلام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، مع بعد ما بين المسجدين من المسافة. كم من المسافة بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام؟ نعم، ثم عرج به من هناك حيث تجاوز السبع الطباق والتقى بالأنبياء وكلمه الله من وحيه بما شاء وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم عاد من ليلته وحدث الناس، ثم عاد إلى مكة من ليلته وحدث الناس بذلك، فآمن به من آمن وكفر من كفر، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. روى البيهقي بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس، أي عن دين الله، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ أينظر إلى صاحبك ماذا يقول؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه الصديق، قال رضي الله تعالى عنه: أو قال ذلك؟ أي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثكم بأنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أهو قال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح في ليلة واحدة؟ قالوا قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر بالصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الإيمان الراسخ واليقين الصادق، ومنه تأخذ القاعدة العظيمة في أصول العقيدة، وهو أن المدار ثم على ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الخبر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به وصدقناه بدون اعتراض أو شك أو استغراب، لأنه نبي صادق لا ينطق عن الهوى، وقدره وقدرة الله تامة لا يعجزها شيء، فما هي الغرابة إذن؟ وكيف تصدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالوحي ولا تصدقه في خبر أن الله أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ ليس هناك شبهة أمام هؤلاء المكذبين إلا بعد المسافة في هذه الرحلة المباركة. ونسوا قدرة الله التي لا يعجزها شيء، ونسوا سرعة وصول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء وهو بمكة. أليس الله قد أقدر البشر الآن على قطع المسافات الطويلة في ساعات قليلة بواسطة المخترعات الحديثة والطائرات وغيرها؟ إن الذي أقدر البشر على ذلك قادر على أن يسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وإرجاعه في ليلة واحدة، بل في ساعة واحدة، من باب أولى، وهو على كل شيء قدير. وصدق الله ورسوله. عباد الله، إن الله يأمركم بأمر قد بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بعباده من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمن وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر جميع أعداء الدين والزنادقة والملحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المضطهدين والمظلومين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل عهده عهد خير وبركة للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل عهده عهد عز للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل عهده عهد نصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير يا رب العالمين. اللهم اجعله سلفا لآبائه وإخوانه من قبل. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اطفئ نار الفتنة يا رب العالمين. اللهم اطفئ نار فتنة التفجير والتدمير يا رب العالمين. اللهم اطفئها في بلادنا وبلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن يوقدها ويؤجج نارها. اللهم اكشف عوارهم وانشر أسرارهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم وفق الولاة ورجال الأمر للقبض عليهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، فهي وصية الله للأولين والآخرين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.